من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بهالحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة. معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة. يسعد مساكي ومساك المستمعين عبر هوا راديو سوريالي. واليوم مستمعينا مكملين بموضوع بخص المسنين، بس هالمرة رح نحكي عن شيء بتعلق بعلاقتهم مع المحيط يلي حواليهم،
وطبعا أقرب محيط بالنسبة لإلهم هو الأولاد والأحفاد. واليوم رح نحكي عن علاقة الأجداد بالأحفاد ورغبتهم بالمساهمة بتربيتهم. هل هذا الشيء يعتبر سلبي أم إيجابي؟ وكيف ممكن تكون هاي المساهمة نوع من التعاون مع الأب والأم بالتربية؟ وكيف ممكن تتحول لتدخل يأثر بشكل سلبي على الطفل نفسه؟
كل هاي المواضيع مستمعينا رح نتحاور فيها من خلال حلقتنا لليوم، ورح نطرحها للنقاش مع ضيفنا الدكتور عمر نمر المختص بالإرشاد التربوي.
وهلأ خلونا نمسي على أماني معدة البرنامج وعلى غالي على متابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جد الجدك يا جدي
ور جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جد
جدك
يا جدي
شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جد جدك يا جدي
شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق يا جدك يا جدي
وهاك الود الفوق اليوك مع غمر القمح المبروك والجبت المنو مذكوك والخرجو كل العدي ويا جدي هاك الكفكير قد المعجان كبير ويا ريتك ما شلحت النير ولا تركت السك الصردي
وان جدك يا جدي مرق لكن بيهدي وبعده معلق من ايام
شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جد لجدك يا جدي
وخليكم مستمعينا عم تتواصلوا معنا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962779851210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم: بتأيدوا تدخل الجد والجدة بتربية الأحفاد وليش؟
حد التنور يا محلى الحقل والبور والصخر البد ومهدي لو تفكر ابن الكلات البيض كل بيوت الناس هيك الغلي كياس كياس الكل الضيعة بتأدي
والجدة يا جد مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جد جدك يا جدي
شروى جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جد جدك يا جدي
ورجعنا لكم مستمعينا. أنتوا عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي هما. وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن دور الجد والست بتربية أحفادهم، كيف ممكن تكون مشاركة إيجابية وإمتى ممكن تتحول لتدخل سلبي.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف، رح نسمع فيها رأيهم بالموضوع من خلال مشكلة صارت مع جارهم الجد وكنتوا بسبب عدم رضاها على تدخل الجد بتربية ابنها.
وبالمنقوشة رح تخبرنا رئيفة عن قصة من قصص الجدات بالريف السوري، وهي قصة إفة والبستار.
أما سما بشد حيلك فرح تحكي لنا عن الأسباب النفسية اللي بتخلق عند الجد والست الرغبة بالمساهمة بتربية الحفيد.
أما بفقرة سوريين لبعض فرح يحكي لنا اليوم بسام عن دار الثورة والمسنين بريف إدلب.
بفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا الدكتور عمر نمر المختص بالإرشاد النفسي عن دور الأجداد بتربية الأحفاد وكيف ممكن يكون دورهم إيجابي وإمتى ممكن يكون دورهم سلبي.
وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا ونسمع شو رأي أبو فاكر وأم جوزيف بموضوعنا لليوم بجوز كلام.
جوز كلام.
مرحبا حبيبتي، هاي أغراضك تفضلي. إن شاء الله ما أكون نسيت شي.
يسلموا إيديك، بس يعني ما بتعرف تروح مشوار وترجع بسرعة إلا ما تلتهي بشي على الطريق.
لك والله أصل عني
غصب عنك التهيت وتأخرت. شلون هي؟ عرب لي اياها.
لك وانا راجع شفت جارنا ابو تحسين زعلان وقاعد بالحاره، امتى قعدت انا وياه دردشنا شوي.
قعدتوا دردشتوا بالحاره وبهالبرد؟ طيب ما يقول لك تفضل على البيت على القليله.
ما لانه حردان من البيت.
شلون يا بعدي حردان؟ وليش بقى حردان؟
لك شو بعرفني، قصص الكبار ما بتعرفيها.
وشو القصه اللي صايره معه؟ خير ان شاء الله؟
متخانق هو وكنته.
هو وكنته؟ ليش بقى متخانق هو وكنته؟
قال كنته متضايقة لأنه عم يتدخل بترباية الأولاد.
ايه وهو ليش موجع راسه بهالقصة؟ يترك ترباية الأولاد لأهل الأولاد.
هلأ هي الكنة هيك عم تقله، بس هو ما عم يقدر، قال مو عاجبته طريقة ابنه وكنته بترباية الأولاد فعم يضطر يتدخل.
ايه بس ما بيصير، هاد مو من حقه، هو ربى أولاده على كيفه، يترك ترباية أحفاده لأهليون.
بس كمان يا أم جوزيف من جهة تانية هذا الزلمة ربى 7 أولاد بنات صبيان صغيرون هلأ عمره 20 سنة، يعني كمان عنده خبرة طويلة بتربية الأولاد، ليش ما بيستفيدوا منه بتربية أولادهم يعني؟
بس كمان لا تنسى إنه هالخبرة قديمة وبتناسب أيامهم، بس هالأيام غير والجيل غير ومتطلبات الحياة غير، مشان هيك صار أسلوب التربية غير.
يعني هلأ لو فرضنا أنه عنا ولد رح تقبلي أهلي وأهلك يساعدونا بتربايته؟
بالنسبة إلي لا، لأنه رح نكون أنا وإنت حاطين خطة وأسس نربي ابننا عليها، وأي تدخل من أي حدا ممكن ينزح الخطة
وممكن يعززها.
إذا بده يعززها ويكون رضيان بالقواعد تبعنا ما في مانع، بس غير هيك أكيد ما برضى.
وأنا هذا اللي عم أحكي،
اللي كان يحكي أبو تحسين مع كنته ويتفق هو وياها أنه يساعدهم بتربية الأولاد وما يغير الخطة التربوية تبعهم.
قال ما بيقدر ما يدلل الأولاد، وكنته بتقول له أنه هو عم ينزع تربايتهم من كتر الدلال.
إيه علينا، شو يعرفني شو بدهم يعملوا؟ شو هالصوت؟ كأنه خناقة.
رح أطل من الشباك شوف شو القصة. لا 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 لا، لك هذا ابن ابنه لأبو تحسين ضرب ولد بالحجر على راسه.
لا هذا الولد بده خطة تربوية شاملة، دخلك مبين عليك أبو تحسين.
إليكو ليكو عم يطبطب على ابن ابنه وعم يقول له مو مشكلة، أصلا الحق على الولد هداك. نعم
قلت لي ساعد بالترباية.
بالنسبة لأبو تحسين غيرت رأيي، لا يساعد بالترباية أحسن.
جوز كلام.
علم ولدك قلو لولدك لا تصدق شاطر ما بيموت، مش بالحكي بتعمر بلدك ولا بتعلي بيوت. قلو لولدك ربك سندك أغلى من ذهب وياقوت، قلبك فكرك علمك أدبك والحق ما بيموت.
وخليكم عم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، هل بتأيدوا تدخل الجد والجدة بتربية الأحفاد وليش؟
رجعنا لكم مستمعين، أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن دور الجد والست بتربية أحفادهم.
همام هلأ برأيك شو سر هالمحبة الغريبة يلي بيكنا الجد للأحفاد والعكس كمان، يعني لدرجة أنه بيقولوا لك ما أغلى من الولد إلا ولد الولد.
هلأ أنا ما عندي تفسير علمي عن الموضوع، بس بظن أنه بيشوفوا فيهم الاستمرار لألهم ولأسمهم بالحياة بعد ما يكونوا قربوا يخلصوا مشوارهم فيها. بس أنت قولي لي شو سر المحبة الأحفاد الأولاد للأجداد.
يمكن هلأ يمكن لأنه الطفل بحس بمحبة الناس اللي حواليه ومنهم جده وسته.
ويمكن كمان لأنه وقت الأب والأم بيشدوا الجد والست بيرخوا، فالطفل بيفكر أنه الجد والست هنن معهم مو ضده.
طيب اللي همام، أنت شو أكتر شي بتتذكره من علاقتك مع جدك وستك وبتحس أنه هذا الشي كان عم يعطي العلاقة بيناتكم طابع؟
باختصار الصوف والعيدية.
ما فهمت الاختصار بنوب، ممكن التفاصيل؟
يا ستي أحلى شي كانت تقدم لي يا ستي وتعبر عن محبتها فيه إلي وتخليني حبها هو الكنزات واللحشات والجواكيت الصوفية اللي كانت تعمل لي إياهن. أما جدي فكان أحلى شي بيعمل لي إياه هو العيدية.
يعني بس كل الناس كانوا يعطوا عيادي من زمان؟
لا لا، بس عيدية جدي كانت مدللة.
على فكرة تفكيرك مادي بحتها.
بالله ليش ما كنت على أساس تنبسطي بالأكلات الطيبة اللي يجيبوا لك ياها؟
لك هلأ أمبلا، بس يعني في شي كان يبسطني أكتر.
شو هو بقى؟
الحكاية.
أيوة أنت من تبعي اللي بيفوتوا يحكوا لهم الحكاية بتقومي بتنيميهم تطلعي.
ايه كان احيانا هيك يصير، بس لا غالبا كنت نام على الحكايه وخاصه حكايه ستي. بتعرف همام عن جد كانت حكواتيه فظيعه.
طيب عزهاتي اللي لنا شي حكايه من الحكايات اللي كانت تحكي لك اياها ستك.
لك ايه متذكره كثير منهم على فكره انا، بس هلا لانه صار وقت المنقوشه فشو بحكي انا ولا رئيفه؟
لا على المنقوشه دغري لعند رئيفه.
لما نحكي عن الست والجد وعلاقتهم بالحفيد، أول شي بيجي ببالنا القصص يلي كانوا يحكولنا ياها ونحنا صغار مشان ننام. رح أحكي لكم اليوم واحدة من هي القصص يلي كانوا يحكوها جداتنا وكانت معروفة ببعض الأرياف السورية، وأنا شخصياً سمعانتها من ستي. كان يا مكان بقديم الزمان، كان في فلاح عنده بسطارين، واحد قديم ومهري بيشتغل فيه وواحد منيح ومرتب بيلبسه للمشاوير. وكانت مرت الفلاح اسمها أفة وكانت قليلة التفكير والتدبير. وبيوم من الأيام سمعت أفة بياع عم بينادي معنا أسامي حلوة، معنا أسامي حلوة. فطلعت لتشتري اسم حلو بدل اسمها واشترت اسم قمر، وما كان عندها بالبيت شي تعطيه للبيع مقابل الاسم غير بسطار جوزة. قامت عطته اياه وعطاها البياع الاسم وشوية حمرة وبودرة. وبالليل لبست وتمكيجت واجا جوزة دق الباب وصار ينادي يا أفة افتحي الباب، بس هي ما ردت وما فتحت لأنه صار اسمها قمر. والبياع وصاها ما ترد على حدا بينادي يا أفة، بس الفلاح خاف إنه تكون مرته صاير لها شي جوا، كسر الباب وفات ولقى أفة محمرة مبودرة وقاعدة على الكرسي. فقال ليش ما عم تفتحي الباب؟ قالت له أنت عم تنادي لأفة لتفتح لك الباب وأنا اسمي قمر. قال له منين جبتي هالاسم؟ قالت له اشتريته. قال له بدي اشتريتي؟ قالت له ببسطارك. وصار يلطم الفلاح من الخبرية وعصب عليها وقال له أنا مسافر، وإذا لقيت بغبائك رح أرجع وسميكي ست النساء، وإذا ما لقيت ما رح أرجع لك أبدا. وسافر هالفلاح ومعه بإيده عصاية ووصل لبلدة تانية، وهنيك شاف بالأرض رقبة إبريق فخار، شكل عصاية فيها وحملها. قام شافوا صبيتين حامل العصاية يلي مشكوكة فيها رقبة الإبريق. سألوه شو هذا اللي بإيدك؟ جاوبن هذا ناظور بغداد بيكشف الجبل والوادي. قالوا له كيف؟ قام حط الناظور على عين وحدة منهن وداروا لعند الجبل وقالها هي الجبل، وداروا لعند الوادي وقالها هي الوادي. قالت له تبيعني هالناظور؟ قالها بس سعره غالي لأنه مثل ما قلت لك هذا ناظور بغداد. واشترت الصبية الناظور بسعر غالي كتير. وكمل الفلاح طريقه قام شاف ست، استغربت منظره، سألته من وين جاية؟ قال من المقبرة. قامت صارت تبكي وقالت له شفت اللي أبي هنيك؟ قال شفت الناس كلهم وأبوكي بعت لك سلام وقال بده أكله أواعي وبسطار. قامت هالمرة راحت جابت له الغراض ليوديهم لأبوها وأخذ الغراض وكمل طريقه. قام شاف فلاح عم يزرع أرضه وقف عنده وسأله: عندك شي تطعميني وتسقيني؟ قال له الفلاح: لا، بس هلأ بركب حصاني وبروح على البيت بجيب لك. قال له: لك أنا كتير جوعان، وإذا بتروح مشي والله أسرع من الحصان، لأنه الحصان لبين ما ينقل رجليه الأربعة بيطول أكتر منك، لأنه أنت عندك بس رجلتين تنقلهم. اقتنع الفلاح وراح مشي يجيب الأكلات. قام جوز أفة فك الحصان وركبه وكمل طريقه لحتى وصل لضيعة تانية استضافوا فيها واحد من السكان وقعد عنده كم يوم. قام حبه صاحب البيت وعرض عليه زوجه وبنته الصغيرة ووافق. وبيوم العرس بعتت الأم بنتها الكبيرة تعبي مي من النبعة، ووقت وصلت البنت للنبعة تخيلت أنه أختها تتزوج وتجيب ولد وتصير تاخده معها على النبعة، يقوم يوقع بالمي ويموت. قامت صارت تبكي وتنوح من المشهد اللي تخيلته. بعتت الأم البنت الصغيرة تستفقد أختها على النبعة. راحت البنت وشافت أختها عم تبكي، سألتها: ليش عم تبكي؟ قامت حكت لها المشهد يلي تخيلته. وقعدت هالأخت الصغيرة تنوح وتبكي معها على ابنها يلي رح يموت بالنبعة. وقت تأخروا لحقتن الأم وكمان هي التانية، قعدت معهن تنوح وتبكي على ابن بنتها. قام لحقن الأب ليشوف شو القصة، وبهالوقت هرب الفلاح صاحب البستار ورجع لعند مرته أفة، دق الباب عليها وقال لها: رجعت لك يا ست النسة.
المنقوش معي أنا رئيفة.
قطر بغنطوط في الليل بيفوت ويهل علينا في معاد مظبوط. توت 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 قطر بغنطوط بس عامل غغا في بغبغة نترغى يا بغبغة. قطر زغنطوط بس عامل غغا في بغبغة نترغى يا بغبغة. ياكلوا شوكولاتة يندونا الداغة، ياكلوا شوكولاتة يندونا الداغة، ياكلوا شوكولاتة يندونا الداغة أو يتشدقوا بالبلمنطوط.
وخليكم مستمعينا عم تتواصلوا معنا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10، وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم: بتأيدوا تدخل الجد والجدة بتربية الأحفاد وليش؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، شامك يا شام عم بتقول: نعم يلي ماله كبير ماله تدبير، الله يخلي الجدات والجدود يا رب.
من بعد شقاوته وبعد همومه، من بعد ما لفه وضربه اليومه، من بعد شقاوته وبعد همومه، من بعد ما لفه وضربه اليومه، ترمينا هو واصل لمحطة نومه، ترمينا هو واصل لمحطة نومه، ترمينا هو واصل لمحطة نومه، وده أول قطر ينام في بيوت.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتو عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومع زميلي همام من ورا المايك. بحلقتنا لليوم عم نحكي عن دور الجدين بتربية الاحفاد. همام، خبرنا انت شو رأيك بالموضوع، بتأيده ولا لا؟ بصراحة
بصراحة عزة أنا بظن أنه كل جيل له أسلوبه وطريقته بالتربية، فما بأيد فكرة أنه يجي حدا من جيل الستينات ويربي طفل من جيل 2018.
بس همام لا تنسى أنه عندهم كمان خبرة كتير طويلة بالتربية يعني، وإذا منعرف نستفيد منها بالشكل الصحيح رح تكون زبدة تجارب كتيرة.
صح أنا معك، بس هالتجارب من غير زمان وما بتنطبق على زماننا.
طيب إذا حبوا أبوك وأمك يا سيدي يكون إلهم دور بتربية ولادك، رح تقولهم لا والله لا تأخذونا أنتوا جيل ولادنا جيل؟
هلا أكيد ما رح أقولهم هيك، بس رح حاول اشرح لهم هذا الشيء بدون ما اجرحهم وزعلهم.
طيب يا سيدي واذا اصروا؟
إيه لا انت هيك عم تصعبيها.
لا لا معلي، حط حالك بالموقف وفكر شو ممكن تعمل.
بظن انه رح اشرح لهم القواعد يلي انا بربي اولادي عليها، وبطلب منهم انه يساعدوني بتربيه الاولاد ضمن هي القواعد.
اها، واذا كانوا اصلا مو رضيانين على القواعد تبعك؟
لا عزه هيك كتير صعبتيها بصراحه، ما بعرف لا بحب انحط بهيك مواقف.
ها يعني عجزت؟
لا ما عجزت، بس الموضوع بده صفني وتفكير، ونحن على فكرة ورانا فقرات مستمعينا عم يستنوها، وانت ما ضل عندك حدا غيري تشتغلي فيها هلا.
طيب اسمع، لازم تفكر بالموضوع لأنه رح تصير معك. ها
أوف، وليش كل هالقد متأكدة يعني؟
لأنه هيك كل الأجداد بحبوا يمارسوا دورهم بتربية الأحفاد.
وشو السبب؟
بما أنه ورانا فقرات فمو أنا رح أقلك، رح خلي سما تخبرك وتقول لمستمعينا بفقرة شد حيلك.
ولي ما أواكي.
دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.
مرحبا. كلنا منعرف المثل اللي بيقول ما أغلى من الولد إلا ولد الولد، وهذا المثل بيدل على المكان الكبير اللي بيحتلوها الأحفاد عند الأجداد. ومو بس هيك، كمان بالمسؤولية يلي بيحسوها الأجداد تجاه أحفادهم، وبيحسوا إنهن الأقرب إلهن عاطفياً بعد أهلهن، عدا عن إنهن بيشكلوا استمرار لنسلهن وسند إلهن بآخر عمرهن. هاد الشي بيخلوهم يسعوا لتوفير كل شي بيسعد أحفادهم، ليثبتوا إنه تقاعدهم الوظيفي ما بيعني تقاعدهم الأسري. بس ببعض الحالات بيتجاوزوا بعض الممنوعات يلي بيكونوا الأهل فارضينها على أولادهم، وبيتدخلوا بطريقة تربية الأحفاد متناسين خصوصية واستقلالية الأسرة الصغيرة الناشئة، وبيحاولوا فرض أسلوبهم الخاص بالتربية لقناعتهم بأنه الأسلوب الأفضل والأحسن، ولأنه الأبناء بنظرهم لسه ما عندهم الخبرة يلي هنن كآباء عندهم ياها. وغالباً الأجداد يلي بيعيشوا بعيد عن أحفادهم هنن يلي بيعبروا أكتر عن عاطفتهم، لأنه بيحاولوا يمدوا الطفل بأكبر قدر ممكن من العطف والحنان والدلال المفرط بأقصر وقت ممكن. أما اللي بيتشاركوا السكن نفسه إن كان بيت أو شارع أو بناية، فمنشوفهم أكتر تناغم وانسجام مع أسلوب الأبوين التربوي، وبيحاولوا يكونوا شركاء حقيقيين بتنشئة الأطفال وتربيتهم. وطبعاً الفراغ اللي بيعيشوه الأجداد وحاجتهم للاهتمام والعاطفة بيخليهم يدوروا على دور يلعبوه ويحسسهم بأهميتهم، وهاد بيشكل عوامل ودوافع لتدخلهم بتربية أحفادهم. ويعتبر الرضا عن الذات عامل مؤثر ومهم عند الجدين، لأنه كل ما زادت درجة رضاهم عن نفسهم كل ما كانت علاقتهم بأحفادهم صحية ومتوازنة، وإلا بيلجأوا للدلال المفرط ليحسوا بأهميتهم بالنسبة لأحفادهم. مشان هيك وبهي الحالة إذا لاحظنا أنه الجدين عم يتدخلوا بتربية الأحفاد بطريقة سلبية وعم يدللوهن أكتر من اللازم، لازم نتوجه للجدين نفسهن ونحاول نعبيلهن وقت فراغهن بشي مفيد، ونحسسهن بأهمية وجودهن بالنسبة إلنا بجوانب تانية بعيدة عن الأطفال، بدون ما ننتقد بشكل مباشر تعاملهم مع أحفادهم. وبهالطريقة رح يتعبى الفراغ بحياتهم شوي شوي، ويحسوا بأهميتهم بالحياة ويرضوا عن نفسهم، وهيك رح ترجع علاقتهم بالأحفاد لمسار الصحيح والطبيعي والصحي بالنسبة للجدين والحفيد. فانتبهوا لما تتعاملوا مع الجدين، وحاولوا فهموا شعورهم كمسنين ومتقاعدين، ودوروا دائما على الأسباب وعالجوها. سلام.
دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.
يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة. يا دادا يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة. حبه حبه ما بقدر خبيه، وعيونه
فيكم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 512. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، هل بتأيدوا تدخل الجد والجدة بتربية الأحفاد وليش؟ كمان أحد التعليقات مجد بيقول أكيد لا، حاجتهم أولادهم، عملوا هن واجبهم وخلوا الجيل الثاني يشتغل بأفكاره.
لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيره لسيره، معي انا عزه ومعي زميلي همام.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن دور الاجداد بتربيه الاحفاد، كيف ممكن تكون مساهمه وامتى ممكن تتحول لتدخل. بتعرفي عزه، ما كنت مفكر انه الموضوع كل هالقد جدلي، يعني كنت عم فكر بوقت الفاصل انه عن جد ليش ما بنستفيد من تجاربهم اللي بتتناسب مع وقتنا، وبنفس الوقت انه ما فيني اترك اولادي لابي وامي. يعني مثلا اذا انا مو سامح لابني ياكل بالليل شوكولا وإجت أمي عطته شوكولا، شو فيني أعمل بهي الحالة؟
هلأ أنت حكيت شيء كتير مهم همام، أنه ممكن تشرح القواعد التربوية تبعك وترحب فيهم كمساهمين بالعملية التربوية ضمن هاي القواعد.
بالضبط، لأنه إذا ما كنا متفقين على هاي القواعد رح نلبك الولد ونضيعه، ورح يصير في خلل بمنظومة قيم الطفل لأنه في تضارب بالتعليمات، فبيبطل يعرف الصح من الغلط.
والأخطر من هيك همام أنه الطفل بتوقف عنده نمو الضبط والتوجيه الذاتي، وبصير دائماً بحاجة لتوجيهات وإرشادات يتصرف على أساسها، وبيكبر وهو مو قدران يكون مستقل بتصرفاته، وهذا الشيء بينعكس على كل حياته.
وبصراحة عزة، في أشخاص بتشوفيهم هيك أنه حتى قرار الزواج بيستنوا أهليهم لحتى ياخدوه عنهم. طيب عزة، أنت شو رأيك؟ بتأيدي أنه يكون لأبوك وأمك أو حتى أبو وأمه لزوجك دور بتربية الأطفال تبعك؟
هلأ أنا مثل ما قلت لك همام، مالي ضد الاستفادة من خبرتهم أبداً، بس عن جد لازم الموضوع يكون ضمن خطتي التربوية مشان ما يأثر الموضوع بشكل سلبي على الطفل، يعني مشان ما لاقي حالي مع الوقت والانشغالات برات البيت، أبي وأمي هن اللي عم يربوا أولادي.
كمان هاي نقطة مهمة، وبصراحة منشوف اليوم عند بعض الأطفال وخاصة يلي بيكونوا أبوهم وأمهم كل الوقت برا البيت وهن بيقضوا كل الوقت مع الست والجد، فبتلاقيهم بيسمعوا توجيهات ستهم وجدهم، ممكن ما كتير يهتموا بتوجيهات أبوهم وأمهم،
وهذا كمان له أثر سلبي فكرة على الطفل، خاصة إذا فقد الست والجد فجأة يلي هنن فعليا هنن اللي عم يربوه.
معناتها عزة نحن متفقين على الترحيب بمشاركة الجد والست بتربية الأحفاد بدون كسر الضوابط والقواعد التربوية يلي محطوطة من قبل الأم والأب.
يا عيني عليك. وشوي تاني رح نسمع رأي ضيفنا الدكتور عمر النمر بهالموضوع.
أكيد عزة، بس قبل هيك في عنا فقرة السوريين لبعض رح نسمعها هلأ من خلال زميلنا بسام داود يلي رح يحكي لنا فيها عن دار الثورة والمسنين برفق دليل.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
مرحبا. في فئات من السوريين ما أخذوا حقهم الاهتمام والرعاية لا قبل ولا بعد الثورة، مثل المسنين يلي كانت دور رعايتهم من أقل المكان خدمات وأسوأ سمعة، وبعض هاي الدور انقصفت وتضررت، وصارت فئة المسنين من أكثر المتضررين من الحرب مع عدم الاهتمام فيهم. طبعا ما بيخلى الأمر من سوريين مهتمين بأهلهم السوريين يلي بيفكروا دائما كيف ومين يساعدوا، منهم القاضي الدكتور محمد نور حميدي يلي أسس دار عجزة الثورة والمسنين لتضم مهجرين دار المسنين القديمة بجسر الشغور، لأنه بحزيران 2015 وبعد نزوح أهالي المدينة بسبب القصف العنيف انتركوا نزلاء الدار من المسنين بدون حماية أو رعاية. ووقتها نسق المدير الحالي للدار الدكتور القاضي محمد نور حميدي مع عدد من الأشخاص واتفق معهم على تأسيس دار بديلة ببلدة إسقاط بمدينة حارم بريف إدلب. هالدار مكونة من طابقين، الطابق الأرضي فيه 4 غرف وصالة كبيرة وحديقة فيها مسبح صغير وحمامين ومطبخ، والطابق الثاني على العظم ما في شيء غير سقف وحيطان. المقر قدمه المجلس المحلي لبلدة إسقاط. أما الدعم فكان عبارة عن مبادرات فردية استمرت لمدة 6 شهور بس، وبعدها انقطع بشكل دائم بعد أخذ الدكتور حميدي على عاتقه تغطية نفقات الدار وتقديم كل شيء بيلزم للمسنين من مأكل ومشرب وملبس. الدعم مو محصور بنزلاء الدار، في كتير من المسنين برات الدار بتم تأمين بعض المستلزمات الطبية إلن مثل الكراسي المتحركة، العكاكيز، المراحيض الفرنجية وغيرها. أما الرعاية الطبية بالدار فبيقوم فيها بشكل تطوعي طبيب صديق للدار، بمر بشكل دوري على النزلاء بيفحصهم وبقيم احتياجاتهم الطبية. بعيش بدار الثورة والمسنين 10 نزلاء مالهم لا أهل ولا قرايبين، بيتولى المشرفين على الدار الاهتمام بالنزلاء من كل النواحي الصحية والنفسية، بالإضافة لبعض المتطوعين اللي بيترددوا على الدار بشكل يومي ليساعدوا بتأمين احتياجات ومتطلبات النزلاء. أما آلية قبول النزلاء فالشرط الأساسي والوحيد أن يكون المسن قادر على قضاء حاجته بنفسه، لأنه إذا كان مصاب بأي شلل أو مرض بعيق حركته فهو بحاجة لعناية كبيرة ما بتقدر الدار ضمن الإمكانيات المتاحة أنها تقدمها. تستقبل الدار الأشخاص المعوقين بسبب الحرب، بس مع هيك في كتير من الحالات تستدعي إلحاقها بالدار، لكن بسبب ضعف الإمكانيات وصغر حجم الدار ما بيقدروا يستوعبوا هاي الحالات، لأن الدار للأسف تفتقر لأي دعم أو اهتمام من قبل أي منظمة أو أي جهة من الجهات الناشطة بالعمل الإنساني، رغم أن النزلاء هن من أكثر المتضررين من الحرب، فقدوا كل أمل لهم بالحياة وهن بأمس الحاجة لمين يمدلون إيد المساعدة. بدنا نقول بالنهاية للقائمين على هاي الدار شكرا لأنكم فكرتوا بهاي الفئة المسنة، شكرا لأنكم عم تقدموا كل شي بتقدروا عليه من دعم ومساعدة للمسنين، شكرا لأنكم عن جد سوريين لبعض. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
يا ستي ليكي ليكي الأسايف حواليكي، قولي لن يرموها بعيد على الجبهة، ما عليكي ليكي 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 ليكي. ويا ستي ليكي ليكي جبها، ما عليكي ليكي 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 ليكي. يا ستي يا ستي الكل لشلح عاجريك الفل، يا ستي يا ستي الكل أنا لشلح عاجريك الفل.
خليكم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798-512-10 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، هل بتأيدوا تدخل الجد والجدة بتربية الأحفاد وليش؟ أما محمد بيقول نعم لأنه بياخد نفس أطباع الأب والأم. شكرا أصدقائي على مشاركتكم.
كثير من الأحيان بحبوا الجد والست يشاركوا بتربية حفيدهم بدافع من المحبة يلي بيكنوها للحفيد من جهة، والأسباب نفسية بتتعلق فيهم وبتتمثل برغبتهم إنه لساتهم مهمين بحياة اللي حواليهم.
هي المشاركة من قبل الجد والست بتربية الأحفاد أحياناً بتكون إيجابية وأحياناً بتكون سلبية، لأنه ممكن ببعض الحالات تكون داعمة مكملة لخطة الأب والأم بالتربية، وممكن أحياناً تتعارض معها.
وفي حالة تعارضت مساهمة الجدين مع خطة الأبوين التربوية، بتنخلق حالة من التوتر والمشاحنات بين الأبوين من جهة والجد والست من جهة تانية.
هاي المشاحنات بتأثر بالدرجة الأولى على الطفل يلي بيضيع بين توجيهات أبوه وأمه وتوجيهات جده وسته.
وببعض الحالات بتزيد مساهمة الجدين بتربية الولد عند حده، وبتوصل أحيانا لدرجة تهميش للأبوين، وهذا الشيء بالتأكيد بيترك كمان أثر سلبي بالطفل نفسه وبالعائلة كلها.
عن كل هاي المواضيع رح نتحاور مع ضيفنا لليوم الدكتور عمر النمر المختص بالإرشاد النفسي. يسعد مساك دكتور.
أهلا بك.
أهلا فيك دكتور. دكتور، بالوقت الحالي كثير من الأجداد والجدات عم يحبوا يشاركوا بتربية الأحفاد، فمن الناحية النفسية شو سبب هاي الرغبة عند الجدات والأجداد؟
الحقيقة الرغبة الشديدة في الالتصاق في الأحفاد والمساهمة في تربيتهم لعدة أسباب. يعني أهم سبب أنه الجد أو الشخص الكبير المتقاعد ليس له عمل، ليس له مسؤوليات، هناك فراغ كبير، هناك انتهاء للعمل المنتج اللي بيشعر فيه بالإنجاز، فالآن ليس لديه إلا أن يساهم بوضعه في البيت بتربية أحفاده والتدخل في تربيتهم. لذلك وهذا الموضوع أيضا يعني يفيده بعدة شغلات، يعني حتى في دراسات الآن تقول أن الاعتناء بالأحفاد والمساهمة بتربيتهم واللعب معهم يطيل العمر.
حلو.
يطيل العمر. يطير عمر الأجداد. حتى في دراسة أجروها في ألمانيا على حوالي 500 شخص وجدوا أنه اللعب مع الأطفال مع الأحفاد يطيل العمر أكثر من 7 سنوات.
حلو.
هذا شيء مذهل يعني.
طبعاً.
أيضاً يشعر الجد بالسعادة، يشعر بالكيان، وهو ينطلق لا مسؤولية، يعني أنه مو مطلوب منه شيء، ولكن هذا العمل هو عمل طوعي، عمل يرغب فيه بيمارسه على مزاجه.
حلو. طيب بالعادة دكتور مين بيكون أكثر رغبة بالمشاركة بتربية الأحفاد، الجد والست البعاد أو الأقراب أو يعني اللي بيكونوا عايشين بنفس البيت؟
لا أكيد هو المنطق أنه الجد والست اللي عايشين بنفس البيت هن أكثر تدخلا في شؤون اليومية والشؤون اللحظية لتربية الطفل. أما الأبعاد اللي زيارتهم قليلة ولقاءاتهم بالأطفال قليلة بتكون يعني مساهمتهم كثير ضعيفة.
طب دكتور من وجهة نظرك هل هذا الشيء صحي انه يربوا الاجداد الاحفاد، يعني رغم فرق الاجيال اللي بيناتهم انه ممكن يكون في 40 سنه بيناتهم، فهل هذا الشيء صحي؟
تمام، هذا سؤال جدا مهم وهو سؤال مفصلي. الحقيقه هو صحي وليس صحي. صحي جدا اذا كان الجد والجده متعلمين فاهمين عندهم حكمة ويدركون هذا الفرق. يعني الشخص الكبير أو الجد هو خبرة موجودة في البيت، عدم استخدامه أيضا هو هدر لخبرة كبيرة. فإذا كان الشخص صالح حكيم متعلم متفهم فهو جد رائع ويساهم مساهمة فعالة في تربية الأبناء رغم فارق العمر. لأنه يدرك أصلاً القول المعروف أنه خلقوا لزمان غير زماننا ويجب أن يتعلموا تعليم غير اللي تعلمناه ويتعاملوا. هو فاهم لهذه القصة ويتعامل معها. إذا كان الجد غير فاهم لهذا الموضوع ومصر على تطبيق ما تعلمه هو والصح بميزانه هو ويقيس على زمنه هو، فهنا المغالطة الكبيرة. وبكل الحالتين بكل الحالتين ما بصير تدخل في تربية الطفل من قبل الجد إلا بالتوافق مع الأب والأم. يعني يجب أن لا تكون المسألة يعني خارجة عن الرقابة وخارجة عن إرادة الأب. والوضع الأسوأ اللي بصير أحيانا أنه بيكون في تعارض بين سياسة الأب والأم في التربية وسياسة الجد، وهذا مشكلة كبيرة.
طيب دكتور، في مشكلة بتخيل أغلب الأهالي بيعانوا منها واللي هي الدلال الزائد أو المفرط اللي بيأثر بشكل سلبي على الحفيد، كيف ممكن يتم تلافي هذا الشيء؟
تماماً. الحقيقة أشرت لناحية مهمة كتير اللي هي الدلال الزائد. ما يخرب الأطفال الدلال الزائد أكثر بكثير مما يخربهم في الضغط أو في العنف حتى. الدلال الزائد هو أكثر المشوهات لنفسية الطفل ولشخصية الطفل في الكبر، وللأسف الشديد أكثر من يمارس الدلال الزائد هو الجد.
مظبوط.
لماذا؟ لأنه هم ليسوا بموقع المسؤولية، هم خارج حدود المسؤولية ويعني يستطيبون المرح واللعب مع الطفل ويعطاه ما يريد، وهذا ما يجعله مدللا. وإذا كان هذه السياسة غير محكومة بضوابط متفق عليها بين الآباء والأجداد، فسيضيع الطفل بين دلال الجد والجدة وحزم الأب والأم، وقد يصل الأمر إلى كره الأب والأم.
بصير الولد بحس أنه لا، هنيك عم يقدر يحصل على اللي بده يا، عم يقدر ينفذ اللي بده يا. هاي هي المشكلة.
ولذلك يعني نحصر هذه المشكلة في أنه معلش نترك هامش للطفل، هامش من الحرية عند بيت جده، ولكن لزمن معين لفترة محدودة، ثم يعود للانضباط في بيت أهله، والانضباط المحبب. يعني كمان ما الانضباط اللي يجد فيه الفرق الكبير بين رخاوة وليونة الجد وصرامة الأب.
طب دكتور، يعني ملخص هلأ الحديث اللي لهلأ وصلنا له أنه عم يصير حالات صدام، وعم يصير أحياناً الأهل ما عم يحبوا أنه الجد والست يتدخلوا بتربية الولد. شو ممكن تعطينا نصيحة صغيرة إذا في أجداد عم يسمعونا، شو هو الدور اللي ممكن يمارسه الجد وينفذ فيه رغبته بتربية الولد وبنفس الوقت ما يكون مصدر إزعاج للأهل؟
تماماً. يعني الجد الحكيم الذي يعرف أصول التربية وربى أولاده بشكل جيد وصالح، يعرف أيضا أن مسؤولية تربية الأبناء هي ملقاة على الآباء وليس على الأجداد. هو عنصر مساعد، هو مستشار وليس قائد. بده يعرف أنه هو مستشار وليس قائد. كل ما يفعله يجب أن يكون بالاتفاق مع الأهل. يجب أن يعلم يعني علم اليقين السياسة التي يتبعها الأهل مع الأطفال، ولا يخالف هذه السياسة، لأنه بذلك يهدم ما بناه ابنه في تربية الحفيد، وهذه مشكلة كبيرة. أن لا يفسد الطفل. أحيانا رغبة أجداد في المزح والفكاهة والمرح تخرج الطفل عن حدود التربية، عن حدود الأدب. أنا أعرف كثير من الأجداد يتباهون ويفتخرون بأن حفيدهم يتلفظ بألفاظ بذيئة أو يتصرف تصرفات غير لائقة. هذا لا يجوز أبدا. وأحيانا يضطر بعض الآباء إلى إبعاد الجد عن الأولاد. وأعرف شخصا انتقل من مدينة إلى مدينة أخرى بسبب اختلاط ابنه بأبوه الجد، لأنه لو استمر هذا الاختلاط لأدى إلى فساد الولد فسادا كاملا، لأن الجد على سوية معينة من الأخلاقيات، على سوية معينة من الألفاظ البذيئة، ولذلك هذا لا يناسب أبدا، ولذلك ما لقى حل غير أنه يبيع بيته وينتقل لا مدينة أخرى يحافظ على أولاده.
طيب هي من ناحية الجد، هلأ بننتقل على الناحية على الجهة الثانية. من ناحية ثانية دكتور، في بعض الأجداد بيهيمنوا على تربية الحفيد لدرجة أنه ممكن الطفل أبو الطفل وأمه ما بيعودوا يقدروا يتدخلوا بتربيته أبدا، وهي الحالة منشوفها أكثر بالعائلات يلي بتسكن بالبيت العائلة، يعني اللي موجودين الجد والست فيه. بهي الحالة الأهل شو لازم يتصرفوا لحتى يستعيدوا دورهم الطبيعي بتربية الطفل؟
يعني هلأ احنا هون صرنا بحالة خاصة وحالة للأسف موجودة أحيانا، الكبير أن كبير العائلة هو الذي يتحكم ليس فقط في الأب والأم وأولادهم، يتحكم أيضا في الأخوال والأعمام وكل من يسكن في هذا البيت بشكل تسلطي. هذه حالة مرضية، يعني يجب أن لا تستمر بشكل من الأشكال. بس هون بحب شير لشغلة صغيرة، أنه كل الإجراءات التي تتخذ يجب أن تتخذ باحترام للكبير، وليس بتسفيه الكبير أو الكلام عليه أو احتقاره أو إذلاله أمام الحفيد، لأنه الحقيقة وجود الجد في البيت هو تمرين عملي للتربية. يعني أنا عامل أبي قدام ابني، ابني حيعاملني بالمثل عندما يكبر. ولذلك ننتبه كثير نحن، ما نهين الأب إذا كان بدر منه شيء، ما يعني نعامله إلا معاملة محترمة، ولكن علينا أن نبعده عن الإضرار بتربية الولد بشكل حكيم. وقد يكون آخر الطب الكي مثل ما قلنا أنه ينتقل الواحد من هذا الجو إلى جو آخر، أو يتفادى كثير التصادمات اللي ممكن تصير في البيت بأنه يعمل في البيت يعني نظام معين لعدد ساعات الالتقاء بالجد، لكيفية العلاقة إلى آخره. يعني الحقيقة كل ظرف خاص، كل عائلة لها وتحتاج إلى حل منفصل، يعني ما في حل
أكيد. ومن أكثر هدول المشاكل دكتور أنه الأهل مثلا بيكونوا عم يقولوا للطفل يعمل شيء والست والجد بيوجهوا ليعمل العكس تماما، بهي الحالات كيف الأهل لازم يتصرفوا؟
تمام، رد برجع لنفس النقطة، الطفل ذكي والطفل يعني يستطيع أن يمر من الفجوة بين الآباء والأجداد، بقدر ما بيكون في تعارض هيكون في فجوة كبيرة يمر منها الطفل، وبالأخير بينفذ اللي بده إياه رغما عن الآباء ورغما عن الأجداد أحيانا. ولذلك يجب أن ننتبه أن نتفق، يجب أن نتفق الآباء والأجداد نتفق على أسلوب معين للتربية، وإلا سينفذ الطفل ويفر من بين أيدينا إلى عالم لا نرغب فيه.
طيب دكتور، بس هيك ولو بدي عزبك شوي بعد كل هذا الحديث، يا ريت لو بنقدر نلخص كل دور من الجد والست والأب والأم بتربية الطفل، يعني يا ريت لو هيك بالمختصر كل حدا شو دور كل واحد منهم وشو نوع المساهمة يلي ممكن يقدموها بهاي العملية.
تماما، نبدأ بالأب والأم. الأب والأم لهم المسؤولية الأولى في تربية الطفل، ولكن الأب والأم لديهم مشاغل، أحيانا لديهم عمل خارج المنزل لساعات طويلة، لا يتوفر لديهم الوقت للترفيه، لا يتوفر الوقت لقص القصص للألعاب، ولذلك يحتاجون إلى مساعد. من هو هذا المساعد؟ هو الجد الذي يمتلك الوقت ويمتلك الخبرة ويمتلك القصص الكثيرة، وكذلك الجد، عندما نقول الجد أقصد الجدة والجد. إذن هم يمتلكون خبرة ويمتلكون القصص ويمتلكون مهارات ويمتلكون الوقت ويمتلكون الرغبة، فقط الموضوع هو تنسيق ما بين ما يمتلكون وما يجب أن يساهموا فيه في تربية الطفل. يعني كثير جميل إذا كان الجد عنده خبرة معينة في موضوع معين تتعلق في تربية الطفل أن ينقلها إلى الأب، أب يمارسها مع الطفل. كثير جميل أنا إذا ابني تصرف تصرف معين يقول لابني أنا بابا هيك، أنا بعرف أنه هذا الموضوع قد يؤدي إلى كذا وكذا، انتبه لهذا الموضوع. أنا هنا أتحدث بهدوء مع مين؟ مع ابني وليس مع حفيدي. أما أن يتصرف الأب بشكل معاكس لتصرف الجد فهذا من الخطر بشكل كبير. إذن الجد والجدة ممكن يساهموا باللعب بأوقات الفراغ، بالتوجيه، بالقصص الموجهة، في بناء المعايير الأخلاقية، في التعريف بالتاريخ القديم. يعني القصص القديمة والتاريخ القديم شيء ممتع جدا.
طبعا
أنا أولادي ولا أحفادي وقت بحكي لهم أنه كيف نحن ما كان عنا كهرباء وصار في كهرباء، كيف كانت الأمور بسيطة وكيف ما كان في غسالة وكيف ما كان في هاتف وصار في هاتف، بيستمعوا لهذا الكلام وهن فاتحين تمهم يعني ومستمتعين.
هلا في سؤال كامل عن هذا الموضوع بالذات.
سؤالنا الجاي دكتور كان كيف حضرتك تتعامل مع أحفادك وشو دورك بتربيتهم وشو موقف أولادك من هالشي؟
تمام. هلا الحمد لله انه اولا في اتفاق كامل حول هذا الموضوع، لانه ما في تعارض بالاصل بين رؤيتي ورؤيه اولادي في تربيه الاولاد. ليش؟ بالاصل نحن نشترك مثلا في برامج ثقافيه واحده، بحاول يحضروا معي المحاضرات اللي بتهم التربيه، ببعث لهم انا رسائل وببعث لهم فيديوهات عن التربيه، ولذلك تقريبا افكارنا كثير قريبه في تربيه الطفل، عشان هيك ما في تعارض ابدا، وبالعكس في مساهمه في حل المشكلات. يعني ابني او كنتي بيواجهوا مشكلة معينة في مع ولد أو بنت، فبيجوا لي عمو أو بابا كيف ممكن نحن نحل هاي المشكلة، إحنا والله ما نعرفانين شو نعمل. حتى زوجتي تساهم في حل كتير من الإشكالات للأحفاد. مع مين؟ مع الأم غالبا. نحن كل اقتراحاتنا وكل ما نشير عليه يمر عن طريق الأم والأب وليس مباشرة للطفل، إلا في حالات نادرة يحتاجون هم إلى مساعدتنا في هذا الموضوع. يعني مثلا أحد أحفادي كان عنده ما يشبه فرط نشاط، يعني هو نشيط كتير ودائما بيحب يلعب ويأذي ويكب أغراض وإلى آخره. فكان الحل أنه جبنا له مخدة صغيرة من داكرون خفيفة، ومخدتين الحقيقة جبت لهم، وصرنا نلعب، صرت ألعب أنا وياهم فيها. فهن استغنوا عن كل الأذى اللي كانوا يؤذوه وفرغوا طاقتهم بهي اللعبة اللي ما بتأذي حدا ولا بتاع فيها نحن الكل.
حلو كتير جميل، منوجه لهم طبعا تحية والله يخليكم لبعض.
خليكم يا رب.
ومثل ما بيقولوا اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، بس حضرتك مجرب وحكيم.
هي الحياة مدرسة، كل واحد منا بيشوف الدروس، يا بيتعلم منها وبصير حكيم يا ما بيتعلم.
100% بالنهاية دكتور عن جد شكرا كتير لوقتك معنا ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله هيك بتشوف أولادك ولادهم كمان وبتربيهم وبتعيشوا كلاتكم بحياة سعيدة يا رب.
وأنا كمان بدي أشكرك دكتور على الصعيد الشخصي.
كمان تماما.
كتير استفدنا وأكيد مستمعين كتير استفادوا، عن جد شكرا كتير لك.
يبارك فيكم إن شاء الله، وإن شاء الله بتشوفوا أحفادكم وبتساهموا بتربيتهم المساهمة الرائعة والصحيحة. شكرا
كتير. تسلم دكتور، شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية.
ستي يا صدر البيت يا قلعة، ستي يا خبز وزيت يا دمعة، ستي يا صدر البيت يا قلعة، ستي يا خبز وزيت يا دمعة، نكهتك وزيتين والخروب وطعمت الجعساس والعجوب.
رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا هما وزميلتي عزه، وهلا وصلنا لفقره شوفي ما في على سوريالي.
وبفقرتنا لليوم رح نحكي عن برنامج جديد بلشته مستمعينا من الاسبوع الماضي تسمعوه على راديو سوريالي، وهو برنامج سايكونت.
بالحقيقه مو نحن يلي رح نحكي عن البرنامج، وانما رح نسمع عنه من معد ومقدم البرنامج نوراس يغان. يسعد مساك نوراس، ومبروك انطلاق برنامجك الجديد سايكونت.
يسعد مساك همام، واهلا وسهلا فيكم ومسا كل المستمعين، وكمان يبارك فيك. شكرا.
اهلا فيك نوراس. نوراس بدك تحكي لنا شوي عن البرنامج ونوعيه المواضيع يلي بيطرحها لو سمحت.
هلا فيك يا عزة. يعني هلا العموم البرنامج هو برنامج حواري، خلينا نقول تقليدي او كلاسيكي من حيث الفكرة، انما بيعتمد على طرح مواضيع ما تم تداولها بالاعلام وبالراديو بهذا التفصيل اللي رح يتم تداوله فيه بسايكونت. سايكونت هو برنامج، فينا نعتبره برنامج صحي، بيركز على الصحة النفسية، وبيركز تحديدا على ما يتعلق بالصحة النفسية وارتباطها بالتواصل الاجتماعي واستخدام شبكة الانترنت. يعني شو بتأثر شبكة الانترنت على الأشخاص اللي عندهم أزمات نفسية أصلا، وشو الأزمات النفسية اللي ممكن يتسبب فيها استخدام الانترنت أو الإدمان على استخدام الانترنت.
حلو. طيب نوراس، من وين اجت فكرة البرنامج؟
هلا الفكرة بالعموم هي يعني واردة ضمن حياتنا اليومية. يمكن هما ما انت بتسأل حالك، عزة بتسأل حالك، كل الناس بيسألوا حالهم انه انا مثلا ليه بحب يجيني لايكات فرضا، ليه بحب انه يصير عندي اصدقاء كتير، او ليه مثلا ممكن نلاقي شخص هو ما بيعمل شيء بالحياة، ما عنده أي صفة أو نشاط أو هيك، بس عمل صفحة فان بيج مثلا وكتب إنه هو بابليك فيجر. ليه في ناس عندها طموح إنها تكون بابليك فيجر، شخصية عامة؟ كل هاي الأسئلة اللي نحن بنسألها لحالنا. ليه في بنات بيكتبوا I don't work I'm a princess، الطالب في مدرسة الحياة. شغلات نحن بتصادفنا على التواصل الاجتماعي يوميا وبنشوفها، ومن هون كانت الفكرة. يعني خليني أقول لك، بنقاش يعني بنقاش بجلسة عادية طبيعية بكافيه، أنا ومحمد الحاج طبعا معد البرنامج،
طبعا تحية كتير كبيرة،
أكيد أكيد طبعا، عم نتناقش وإنه عم نطرح على حالنا هاي الأسئلة، فإنه إيه تعال نحن نسأل هاي الأسئلة بشكل علمي ونعملها برنامج ونجاوب حالنا ونجاوب كل الناس عن هاي الأسئلة. كل الناس بيسألوا حالهم هاي الأسئلة نجاوبهم، ومن هون كانت فكرة سايكونيت.
تمام، كتير حلو. طب لهلأ نورس نبث من البرنامج حلقتين، فيك تخبرنا وتخبر المستمعين شو كان موضوعهم لهلأ؟
تمام، هلأ الحلقتين الأولى والثانية عموما بيبقوا هن ضمن الإطار العام. بالبداية حكينا عن الأزمات النفسية أو تأثير التواصل الاجتماعي على الأزمات النفسية الموجودة أصلا، يعني الأشخاص اللي هن مصابين أساسا بأمراض نفسية أو عندهم أزمات نفسية حادة بيعانوا منها، شو بينعكس عليهم التواصل الاجتماعي سلبا أو إيجابا. بالحلقة الثانية عم نحكي عن العكس، شو الأزمات النفسية اللي بتسبب فيها التواصل الاجتماعي، لوين ممكن يجرك التواصل الاجتماعي بحال أنت أدمنت على استخدامه. وبعدين رح يبلش في الحلقات الجاية يكون الموضوع عم يتفصل تدريجيا.
حلو. طيب نورس، الفيدباك، شو الفيدباك اللي إجاك على هدول الحلقتين لهلأ؟
يعني لحد هلأ الحمد لله رواق. يعني هلأ عم نلاحظ أول شيء أنه عدد المشاهدات، يعني بغض النظر عن اللايف على السايت على موقع سوريالي، عم نشوف حتى عدد المشاهدات على الساوند كلاود، يعني الناس اللي تابعوا ما بعد عرض الحلقات عم بيكون يعني بالإطار الجيد كحلقات أولى، نفس اللي متعودين عليه تقريبا ببرامج سابقة. إنما الجديد تلقينا عن جد كتير من التعليقات من الناس إنه الموضوع مهم، إنه نحن نسأل هاي الأسئلة، إنه شكرا على فعلا إنه تطرحوا هاي الإجابات. وهذا الشيء كان بالنسبة لي وبالنسبة لمحمد معد البرنامج، وأكيد بالنسبة لفريق عمل راديو سوريالي بالكامل اللي كان لهم تعب بهذا البرنامج، شيء حلو بالنسبة لنا، لأنه هذا اللي نحن كان بدنا إياه، نحن نقدم معلومة مفيدة. يعني الحقيقة أنا استمتعت وتعلمت وأنا عم أشتغل بهذا البرنامج.
حلو، كتير حلو. طب نورس، ما في تسريبات من سيرة لسيرة عن مواضيع اللي رح يتناولها البرنامج بالحلقات الجاية؟
هلا إذا تسريبات ممكن يعني أقول لك لا ودلل شوي، بس
ما في، بس أنا وما هو أنت والمستمعين، ما في حدا غريب.
أوكي، بس ما في حدا غريب. الموضوع مثل ما قلت قبل شوي يعني رح يبلش يتفصل بالحلقات القادمة كل الأمور. خليني أقول مثلا إنه نحن رح نحكي أول شيء عن كل موقع تواصل اجتماعي بعينه، شو هي الأسباب النفسية اللي بتدفعنا نستخدم فيسبوك أو إنستغرام أو سناب شات مثلا. رح ينحكى عن هذا الموضوع، رح نفصل كل موقع وآثاره النفسية وطريقة التعامل معه. ليش مثلا نحن ممكن نكتب مثلا إذا عنا مثلا حادث وفاة، ممكن نكتب عزاء بوست على الفيسبوك عزاء أو هيك وكذا وهيك، بس ما بنحطه على الانستغرام. ليش مثلا؟
مزبوط.
إذا كنا ببارتي ممكن ننزل ستوري على الانستغرام أو صورة ونحن فرحانين وعم نرقص وهيك، بس ما بننزلها على الفيسبوك كمان. ليش يعني؟ هيك أسئلة رح نجاوب عليها. رح نحكي عن مواضيع كتير حساسة بتهم الناس وبيعيشوها بحياتهم اليومية. رح نحكي عن الحب عن طريق الانترنت اللي هو اليوم صار ظاهرة جدا شائعة بسبب انه السوريين موجودين بكل انحاء العالم. رح نحكي عن الجنس على الانترنت، رح نحكي عن الشخصيات العامة ورغبة الشهرة ودوافع الشهرة، كمان رح نحكي عن التطرف، ورح يكون في يعني كثير نقاط مهمة على موضوع التطرف.
ممتاز. طيب نورس، نهاية بتخبرنا عن الصعوبات والتحديات اللي واجهتك بإعداد وتقديم البرنامج؟
هلا من اهم الصعوبات همام اللي كانت موجوده هي انه هذا المواضيع اللي نحن عم نحكي فيها ما في لها مراجع باللغه العربيه.
اها.
هذا هاي من أهم النقاط. لهلأ ما في دراسات نفسية هلأ، يعني نحن بنعرف إنه كتير أساساً علم النفس والطب النفسي ما هو متقدم بالمنطقة العربية وأساساً ما هو شائع. إنما يعني هذه المواضيع بالذات لأنها هي مواضيع جديدة وطارئة، نحن فعلياً ما عثرنا على مراجع علمية عربية عن هذا الموضوع، ولهيك اضطرينا إنه كتير نحن من المعلومات والدراسات كنا عم نستطيع عن مصادر إنجليزية ونترجمها أو نحصل عليها مترجمة مسبقاً، بس إنه ما في مرجع عربي لهذا الموضوع. هي واحدة كانت من الصعوبات. من الصعوبات الثانية يلي واجهتنا إنه يعني في حساسية بطرح هيك مواضيع همام. يعني اليوم مثلاً موضوع مثل التطرف، يعني أنت ماشي على شفرة وأنت عم تحكي بهذا الموضوع وبتناقشه وبتاخذ يعني سلبياته الكبيرة وتحكي عن النقاط اللي كانت موجودة. موضوع مثلا مثل اللي بيخص الناس اللي بتحب الشهرة مثلا، أو اليوم هنا صاروا شخصيات عامة على عبر التواصل الاجتماعي. يعني اليوم أنت صار بتلاقي مثلا ممكن حدا يطلع يوم المداخلة على التلفزيون والصفة تحت اسمه ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي.
تمام،
هاي الكلمة اللي أنت ما بتفهمها يعني.
أنا من عندهم.
إيه تمام. بس كمان يعني أنت اليوم مثلا هذا الموضوع طرحه كتير حساس، لأنه هذا يعني هذا الناشط على موقع التواصل الاجتماعي اليوم في عنده جيش ممكن يحرك لك إياه إذا تضايق منك.
100% نظامي
وبيعمل عليك باز
إعلامي. صح.
فكتير كانت المواضيع حساسة، الطرح حساس. هي أهم الصعوبات كانت المراجع، وبنفس الوقت الطرح ومراعاة إنه نحن نكون عم نقدم معلومة علمية بدون ما يعني نزعج حدا وبدون ما حدا يحس انه نحن قاصدينه او 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 مع حدا ضد حدا او ماشيين على عم نقدم فكره او عم نروج لفكره على حساب فكره ثانيه. لا، نحن مشينا على خط انه نحن نقدم معلومه علميه حقيقيه، وهذا فعليا يعني شيء صعب. صعب لما بدك تقدم المعلومه العلميه بدون ما حدا يقدر يقولها بشكل او باخر.
جد نهاية يعني أكيد الصعوبات كتير مختلفة ومتنوعة، بس يعني مثل العادة أنت نورس قد ودود، يعني ما بنخاف عليك.
تسلم لي يا رب. شكرا لك.
وعن جد شكرا كتير إلك، وموفق ببقية الحلقات وبقية البرامج كمان.
أكيد.
شكرا لكم، وأنتم كمان موفقين من سيرة لسيرة، وهيك بتمنى لكم يعني حلقات لقدام تكون أجمل وأحلى ومثل ما متعودين منكم.
شكراً كثير لك نوراس، يعطيك ألف عافية.
شكراً لكم.
سلامات. يا هلا.
ولهون مستمعينا بيكون خلص مشوارنا لليوم. بدنا نشكركم على استماعكم تواصلكم ومشاركتكم، على أمل لقاء الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة.
أنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا، وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، ورح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة.
وأنا همام.
شو لأن نحن فقرة منع الحب عليهم، درويش نكون درويش مش بالمصار بنعيش، درويش مش بالمصار بنعيش، منعيش نحن منعيش، منعيش منعيش نحن منعيش، منعيش بالحب اللي بعينينا، بالحب اللي بعينينا. غير البسمة عشف في مرسومي بيني وبين، ما في اسمي وقصة محسومي، ما في عين غير البسمة عشف في مرسومي بيني وبين، ما في اسمي وقصة محسومي، عطر الورد وريح النسمة تتكفى حوالينا، درويش نكون درويش مش بالمصار بنعيش، منعيش نحنا منعيش، منعيش منعيش نحنا منعيش. عشقان نعيش بالحب اللي بعينينا بالحب اللي بعينينا بدنا جاه ولقصور
وانت بس بتكفينا
من طاقتها يفوت النور
عقلبا ويدفينا
ما بدنا جاه ولقصور
وانت بس بتكفينا
من طاقتها يفوت النور
عقلبا ويدفينا
ورق الزنبق والمنتوب تكون تياب اللي علينا مش بالمصاري بنعيش دراويش 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 مش بالمصاري بنعيش منعيش نحنا منعيش 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 نحنا منعيش بالحب اللي بعينينا
من سيرة لسيرة
من إنتاج سوريالي 2018.